قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعوة غيره شرك، بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعوة غيره شرك. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله، فإنه نهي والنهي للتحريم، فدعاء غير الله سبحانه وتعالى محرم أشد التحريم. ولما كان دعاء الله عبادة فإن جعل العبادة لغيره شرك، ولما كان دعاء الله عبادة فإن دعاء غير الله شرك، فالتحريم هنا رتبته تحريم شرك. والآخر في قوله فإنك إذا من الظالمين، فإن الظلم يطلق ويراد به الشرك، فإن الظلم يطلق ويراد به الشرك. صح هذا في حديث ابن مسعود في الصحيحين. والدليل الثاني قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ودلالته عند على مقصود الترجمة في قوله واعبدوه، وهو أمر بتمحيض العبادة له، وهو أمر بتمحيض العبادة له، أي إخلاصها له وحده. ومن أفراد عبادته دعاؤه والاستغاثة به، ومن أفراد عبادته دعاؤه والاستغاثة به. وإذا جعل لغيره مع كونهما عبادة له فقد وقع العبد في الشرك. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن أضل ممن يدعو، أي لا أحد أشد ضلالا ممن كانت هذه حاله، أي لا أحد أشد حالا في ضلاله ممن كانت هذه حاله من دعاء غير الله. وأعظم الضلال الشرك، وأعظم الضلال الشرك، فالمذكور في الآية من دعاء غير الله من الشرك، فالمذكور في الآية من دعاء غير الله من الشرك. والدليل الرابع قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، مع قوله في الآية أإله مع الله قليلا ما تذكرون، تحقيقا أن تلك الأفراد من التأليه لله وحده، تحقيقا أن تلك الأفراد من التأليه لله وحده، فهو الذي يدعى ليجيب المضطر، وهو الذي يدعى ليكشف السوء، فإذا توجه بها العبد لغيره وقع في الشرك، فإذا توجه بها العبد لغيره وقع في الشرك، لأنه جعل مع الله إلها. والدليل الخامس حديث أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المنافقين، الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي خبرا عنه صلى الله عليه وسلم، خبرا عنه صلى الله عليه وسلم، حسما لمادة الشرك وقطعا لتعلق القلوب بغير الله، حسما لمادة الشرك وقطعا للقلوب عن التعلق بغير الله، والآخر في قوله وإنما يستغاث بالله وحده، وإنما يستغاث بالله وحده، حصرا للاستغاثة بالله دون غيره، حصرا للاستغاثة في الله دون غيره، فبه الاستغاثة وحده، فبه الاستغاثة وحده. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعوة غيره شرك، بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعوة غيره شرك. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ف فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. الآية وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الآيتين وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الآية وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله فإنه نهي والنهي للتحريم، فدعاء غير الله سبحانه وتعالى محرم أشد التحريم. ولما كان دعاء الله عبادة فإن جعل العبادة لغيره شرك، ولما كان دعاء الله عبادة فإن دعاء غير الله شرك، فالتحريم هنا رتبته تحريم شرك. والآخر في قوله فإنك إذا من الظالمين، فإن الظلم يطلق ويراد به الشرك، فإن الظلم يطلق ويراد به الشرك. صح هذا في حديث ابن مسعود في الصحيحين. والدليل الثاني قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ودلالته عند على مقصود الترجمة في قوله واعبدوه، وهو أمر بتمحيض العبادة له، وهو أمر بتمحيض العبادة له أي إخلاصها له وحده. ومن أفراد عبادته دعاؤه والاستغاثة به، ومن أفراد عبادته دعاؤه والاستغاثة به. وإذا جعل لغيره مع كونهما عبادة له فقد وقع العبد في الشرك. والدليل الثالث قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله. الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن أضل ممن يدعو، أي لا أحد أشد ضلالا ممن كانت هذه حاله، أي لا أحد أشد حالا في ضلاله ممن كانت هذه حاله من دعاء غير الله. وأعظم الضلال الشرك، وأعظم الضلال الشرك، فالمذكور في الآية من دعاء غير الله من الشرك، فالمذكور في الآية من دعاء غير الله من الشرك. والدليل الرابع قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، مع قوله في الآية أإله مع الله قليلا ما تذكرون، تحقيقا أن تلك الأفراد من التأليه لله وحده، تحقيقا أن تلك الأفراد من التأليه لله وحده، فهو الذي يدعى ليجيب المضطر، وهو الذي يدعى ليكشف السوء، فإذا توجه بها العبد لغيره وقع في الشرك، فإذا توجه بها العبد لغيره وقع في الشرك، لأنه جعل مع الله إلها. والدليل الخامس حديث أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المنافقين. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي، خبرا عنه صلى الله عليه وسلم، خبرا عنه صلى الله عليه وسلم، حسما لمادة الشرك وقطعا لتعلق القلوب بغير الله، حسما لمادة الشرك وقطعا للقلوب عن التعلق بغير الله. والآخر في قوله وإنما يستغاث بالله وحده، وإنما يستغاث بالله وحده، حصرا للاستغاثة بالله دون غيره، حصرا للاستغاثة في الله دون غيره، فبه الاستغاثة وحده، فبه الاستغاثة وحده. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله.